الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تمر علينا هذه الليلة المباركة ذكرى عظيمة وهامة تشكل منعطفا أساسيا في تاريخ الإسلام، وهي ذكرى واقعة بدر الكبرى، وهي أول معركة إسلامية حاسمة خاضها المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما نحتفي بمثل هذه الذكرى وهذه المناسبة فإن الهدف منها أخذ الدروس والعبر وليس التعويض عن هزائم اليوم بانتصارات الأمس. لا يفيد الإنسان أن يفتخر بتاريخه الماضي إذا كان واقعه الحاضر غير مشرف، ولا يصح للإنسان أن يكتفي بأمجاد آبائه وأسلافه وأجداده إذا كان يعيش واقعا انهزاميا سيئا. لذلك الاحتفاء بمثل هذه الذكريات ليس للتغني بالأمجاد الماضية فقط، وليس للتعويض النفسي أو التسلية النفسية، وإنما يجب أن يكون لأخذ الدروس والعبر. ومن المؤسف أن تمر مثل هذه المناسبة وما تعنيه من انتصار عظيم حققته تلك الفئة والثلة المؤمنة على قلتها وعلى محدودية عددها وعدتها، تمر هذه الذكرى على الأمة الإسلامية وهي بهذا العدد الضخم الكبير الواسع وبهذه الإمكانيات الضخمة الكبيرة، ولكنها ومع مزيد الأسف تقف شبه عاجزة أمام أضعف الأعداء وأمام أبسط الأعداء، وهم الصهاينة المحتلون لمقدسات المسلمين وأراضيهم. لذلك فإن أفضل احتفاء بمثل هذه الذكرى هو دراسة هذه الذكرى وأخذ الدروس والعبر منها حتى نستفيد منها لواقعنا ولحياتنا. وإذا كانت هذه الواقعة مهمة لكل المسلمين فإنها بالنسبة لنا تكون أكثر أهمية، ذلك لأن ملاحم بطولات بدر قد سطرت على أراضي بلادنا. الرجال الذين صنعوا تلك الملاحم والبطولات العظيمة انطلقوا من هذه الأرض ومن هذه البلاد. من هذه البلاد خرجت تلك الطلائع المؤمنة وهي تحمل رسالة الله إلى العالم أجمع، واستطاعت في فترة قصيرة وقياسية أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وأن يخضع لها الفرس، وأن يخضع لها الروم، وأن تخضع لها كل مناحي الأرض. كيف حصل ذلك؟ واضح جدا أن الجزيرة العربية ما كانت منطقة ذات أهمية في ذلك العالم في ذلك اليوم، اللهم إلا كونها ممر لبعض القوافل التجارية، وإلا مراكز الحضارة ومراكز الثقل في العالم ما كانت ترى أن لهذا البلد شأنا ودورا. الفرس كانت فيه حضارة، الرومان كانت عندهم حضارة، الحبشة كانت عندهم قوة مع امتداداتهم، أما الجزيرة العربية فكانت تعيش فيها فلول من القبائل، مجاميع من القبائل والعشائر العربية المتناثرة، واللي كانت تدور بينهم في أكثر الأحيان حروب ومعارك وصراعات وخلافات تدوم سنين طويلة، كما هو الحال في حرب البسوس، داحس، الغبراء وما أشبه من الحروب والمعارك التي يتحدث عنها التاريخ. لم تكن هناك حضارة، لم تكن هناك عصبة، لم تكن هناك دولة، لم يكن هناك مجتمع بالمعنى المعروف للمجتمعات المتحضرة البشرية وفق مقاييس الحضارة آنذاك. كان الناس في هذه المناطق من الناحية الدينية يدينون بالكثير من الخرافات والأساطير، واللي كان من أبرزها عبادة الأصنام والأوثان، وكانت القبائل تتنافس على عبادة الأصنام والأوثان، حتى على ظهر الكعبة الشريفة وفي البيت الحرام يقال كان هناك ما يزيد على 360 صنم هناك في البيت الحرام، وكانت كل قبيلة تتفنن في صناعة الصنم الذي تعتبره ربا وإلها تعبده وتخضع له حسب التقاليد السائدة آنذاك. الأفكار كانت أفكار خرافات، أساطير، الحياة كانت حياة جاهلية، العلاقة بين الناس كانت علاقات عشائرية قبلية تسودها الأنانية والمصالح. نظرتهم إلى الدنيا، نظرتهم إلى الكون، نظرتهم إلى بعضهم البعض. وكان معروفا عن الكثير من تلك القبائل والعشائر وأد البنات والنظرة السلبية للمرأة باعتبارها عار، وصمة عار عند العائلة وعند القبيلة. وقد وصف القرآن أحوال العرب في الجاهلية، ووصفتهم السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها بقولها: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تقتاتون القد، تقتاتون الورق وتشربون القد والطرق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله منها بأبي محمد. ويقول الشاعر المسيحي بولس السلام: كان في ذلك الزمان القاتم في رمال الحجاز شعب عارم، راح في لجة الضلالة يهوي ليس يدري أي الفعال مآثم، أطلت وعيه الغريزة حتى خدر الجهل عقله فهو نائم، لا إله سوى الجلاميد تدعى للملمات واكتساب الغنائم، يقتلون البنات خشية عار ويمدون في القبور البراعم، إلى آخر قصيدته. وتاريخ العرب في الجاهلية معروف كيف كانوا. ماذا حدث وماذا حصل حتى أصبح هؤلاء، حتى أصبحت تلك القبائل المتناحرة المتصارعة المتنازعة التي كانت تعبد الأصنام والأوثان كيف أصبحت تحمل النور للبشرية جمعاء، كيف أصبحت تحمل الهداية للناس، كيف استطاعت أن تبني تلك الدولة العظيمة وذلك المجتمع العظيم، طبعا بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. نقطة البداية ونقطة التحول كانت بناء الإنسان المؤمن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه بنى من هؤلاء الناس أناسا مؤمنين، ربى منهم أناسا مؤمنين. وبناء الإنسان هو نقطة الانطلاق الحضاري، كيف تنطلق أي أمة من الأمم، كيف ينطلق أي مجتمع من المجتمعات. البداية هو بناء الإنسان، البداية بناء الإنسان. الظروف الخارجية المحيطة بالمجتمع، المشاكل التي يواجهها المجتمع لا يمكن معالجتها وتغييرها إلا إذا انطلق المجتمع من هنا، إذا بني إنسان المجتمع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أي مجتمع من المجتمعات غير راض عن واقعه، غير راض عن أوضاعه، عليه في البدء أن يتوجه لذاته، أن يبني إنسانه. إذا بني الإنسان المؤمن، إذا بني الإنسان الصالح، فإنها تكون نقطة الانطلاق. والآن نشوف المجتمعات المتقدمة كيف تركز وكيف ترصد الميزانيات الضخمة لبناء الإنسان. المسألة ليست مسألة بناء العمارات، بناء المطارات، بناء الطرق، بناء الأسواق التجارية، بناء هذه المظاهر المادية. المسألة الأساس بناء الإنسان. إذا أنت بنيت قصرا فخما عظيما ضخما، لكن الإنسان القاطن في هذا القصر جاهل، غير واعي، غير مدرك، لا يعرف كيف يتعامل، لا يعرف كيف يتصرف، فإنه سيخرب القصر الذي تعطيه إياه وتجعله ساكنا فيه. أما إذا إنسان صالح، حتى لو يعيش في كوخ، حتى لو يعيش في كوخ، فإنه ينطلق من كوخه لكي يعمر الأرض كلها. إذن الأصل هو بناء الإنسان، والمجتمع يجب أن يركز على هذه النقطة. أهم برنامج يجب أن تهتم فيه الحكومات ويجب أن تهتم فيه المجتمعات هو البرنامج الذي يرتبط ببناء الإنسان. إذا كان الإنسان في المجتمع قد امتلك وعيه، قد أدرك مسؤوليته، قد تهذبت أخلاقه، قد استعد للعطاء والبذل والفاعلية، هذه هي نقطة الانطلاق. وإلا فكل شيء لا يفيد وكل شيء لا يجدي. في القرآن الحكيم آية كريمة تعمل مفاضلة، تفاضل بين بناء الإنسان الصالح وبين إنجاز العمل الصالح. أيهما أهم، أن تعمل العمل الصالح أو تبني الإنسان الصالح؟ كثير من الناس تعجبهم الأعمال الصالحة، إذا تروح إلى تعالى نريد نبني مسجد كعمل صالح يستجيب لهذه الدعوة، نريد نبني حسينية عمل صالح يستجيب لهذه الدعوة، نعمل أي عمل من الأعمال الصالحة يستجيب لهذه الدعوة. لكن إذا تعرض عليه مشروع يرتبط ببناء الإنسان الصالح، كثيرون من الناس لا يعون أهمية هذا الموضوع. بعض الأحيان تصير في المجتمع برامج للتوجيه للهداية، مثلا في العطل الصيفية وفي بعض المناسبات فل من المؤمنين يفكرون في برامج لبناء الشباب، لهدايتهم، لتوعيتهم، يذهبون إلى هذا، يذهبون إلى ذاك، عندنا هذا البرنامج، لا يجدون تجاوبا بالمستوى المطلوب. بينما لو كانوا يسعون لبناء مسجد لتجاوب الناس معهم، لو كانوا يسعون لبناء حسينية لتجاوب الناس معهم، لكن يسعون لتربية الإنسان اللي هو الشيء الأساسي والمهم، الكثيرون لا يفهمون قيمة هذا العمل. القرآن الكريم يفاضل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. بناء الإنسان الصالح أفضل من إنجاز العمل الصالح، لأن إذا احنا بنينا الإنسان الصالح هو يسوي آلاف الأعمال الصالحة. الإنسان الصالح هو ينجز الأعمال الصالحة، بينما إذا عملنا العمل الصالح فقط فقد لا يتكرر، يصير عمل هو كعمل لوحده فقط. من هنا التركيز على أي جهد يصب في بناء الإنسان. يقال أنه في أمريكا حينما رأوا أن الاتحاد السوفيتي أيام موجودة قد سبقهم إلى غزو الفضاء، سبقهم إلى غزو الفضاء، حينئذ اهتمت الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس كينيدي، اهتم في الموضوع وشكل لجنة سموها لجنة إنقاذ الأمة من الخطر. وفي هذه اللجنة توصلوا إلى نتيجة أن أهم شيء يجب أن نصنعه هو إعادة النظر في كل برامج الدراسة والتربية والتعليم والتوجيه لأبناء الشعب. إذا أعدنا النظر وسوينا برامج مناسبة، إعادة بناء الإنسان هو الذي يعيد بناء التوازن بيننا وبين الآخرين، وهو الذي يسمح لنا بالتقدم على الآخرين. وبالفعل مشوا في برنامجهم وتطوروا وتقدموا ضمن الخطط التي رسموها لأنفسهم. لكن احنا غالبا يكون الاهتمام بالمظاهر، يكون الاهتمام بالمشاريع الظاهرية، اما ان يبنى الانسان، ان يشعر الانسان بحريته، ان يشعر انه انسان حر، ان له كرامة، ان له قيمة، ان له دور، ان له مسؤولية، ان له تطلع، فهذا آخر ما قد يفكر فيه في مجتمعاتنا. تصير مشاريع وتصير أعمال ظاهرية، لكن هذه لا تجدي. مشاريع وأعمال مادية ظاهرية، لكن الإنسان الذي يعيش ضمنها يعيش مقموعا، يعيش مكبوتا، يعيش مجبوب التطلع، ما عنده تطلع، ما عنده طموح، ما عنده شعور بدور، برسالة يؤديها. ما فائدة المظاهر التي يعيش فيها والتي تكون حوله؟ أهم شيء هو بناء الإنسان، وهذه هي النقطة التي انطلق منها رسول الله صلى الله عليه وآله. ماذا فعل الرسول بأبناء تلك القبائل العربية المتناثرة المتنازعة المتصارعة؟ كيف حولهم؟ كيف صنعهم؟ كيف أصبحوا رجالا مؤمنين وقادة وعظماء على مستوى الكرة الأرضية والتاريخ؟ كيف حصل كل ذلك؟ أحدث التغيير في داخل نفوسهم. أولا، الرسول صلى الله عليه وآله أثار لديهم الباعث المعنوي، الجانب الروحي. الإنسان حينما يتحرك في هذه الدنيا ويرى أن قضايا الدنيا المادية هي حدوده فقط، ولا يكون لديه تطلع روحي معنوي، الإنسان حينما يتحرك وليس هناك دافع معنوي روحي يحفزه ويدفعه، هذا الإنسان تكون حركته محدودة. وحتى لو كانت حركته قوية فإنها قد لا تكون سليمة، لأن الطموحات المادية والتوجهات المادية المحدودة تصطدم مع بعضها البعض. هذا عند طموحات المادية وذاك عند طموحات المادية، ما أسرع أن يحصل هناك الاصطدام والصراع والنزاع. الرسول صلى الله عليه وآله ضمن التربية الدينية رب الناس على أساس الدين، على أساس الإيمان بالله، أثار عندهم العامل المعنوي، العامل الروحي. صار الإنسان يتحرك ونظره أبعد من حدود هذه الدنيا، يتطلع إلى الآخرة. الدنيا ما هي حدود نظرته، بالعكس ينظر إلى الدنيا باعتبارها شيئا بسيط في مقابل الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الدنيا مو هي الهدف، الدنيا ليست هي كل شيء، الدنيا ما هي إلا ممر، الدنيا ما هي إلا معبر. ولذلك كان الإنسان المسلم يتحرك متجاوزا حدود هذه الدنيا، متطلعا إلى ما عند الله، وللآخرة خير لك من الأولى. هكذا كان الإنسان المسلم، كان تطلعه وطموحه أبعد، وهذا هو الذي كان يوجه طموحات الإنسان وتصرفات الإنسان، هو الذي كان يجعله إنسانا ورعا تقيا، يهتم بمراعاة حدود الله، يهتم بمصلحة المجتمع. القانون وحده لا يستطيع أن يهذب سلوك الناس، لأن القانون وعقوبات القانون يمكن التهرب منها، يمكن الخروج من سيطرتها. القانون يفرض عليك بعض الأشياء، لكن أنت تقدر تطلع من سيطرة القانون في بعض الأحيان، لا تكون هناك رقابة عليك من قبل القانون. الدين جعل عليك رقابة من داخل نفسك، رقابة الضمير، رقابة إيمانك بالله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان المؤمن هو بنفسه يندفع لتطبيق القانون، هو بنفسه يكون حريصا على تطبيق القانون دون أن تكون هناك عليه رقابة. وهالبرامج العبادية مثلا الصوم، حينما يصوم الإنسان المسلم هل هناك من يراقبه حتى يلتزم بصومه؟ أكو أحد عليه رقيب في البيت؟ أكو أحد يراقبه حتى لا يأكل، حتى لا يشرب في النهار، حتى لا يمارس الجنس؟ بالطبع لا أحد يراقبه. ما الذي يجعله هو مهتما وحريصا على أن ينجز صومه بالوجه الأفضل والأكمل؟ إنما هو شعوره بأنه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى. القانون يفرض على الناس الضرائب، أي حكومة من الحكومات، أي قانون من القوانين يفرض على الناس الضرائب، لكن غالبا ما يسعى الناس للتهرب من الضريبة. إذا يقدر يسوي لحية القانونية، الأرقام يقدمها غير دقيقة حتى الضرائب تكون عليه أقل، وهذا رجال الأعمال والتجار يفتهموا هالسوالف، يعرفوا شلون يسوون بمختلف الطرق والوسائل، يحاول يتحايل حتى يشرد من دفع الضريبة أو يدفع بأقل قدر ممكن. لكن نفس هذا الإنسان اللي يسوي حيل حتى يتخلص من دفع الضريبة للقانون أو يقللها، في آخر السنة إذا كان متدين ملتزم، هو بنفسه يجي حتى يخمس ويحمل دفتر التخميس ماله، وهو بنفسه يروح. ما حد مطالبه بكشوفات، ما حد مطالبه بحسابات، ما حد عنده رقابة عليه، هو طائع منقاد مختار حر، هو يأتي حتى يخمس. وإذا الشيخ ما التفت إلى بعض الجوانب، وهذا شيء ملحوظ عند العلماء والوكلاء اللي يجرون الأخماس والتخميسات للناس، إذا الشيخ ما التفت هو يسأل شيخنا عندي فلان موضوع هذا ما عليه خمس، بينما في الضريبة حتى لو يقول لي عندك يقول ما عندي، هو هنا هو بنفسه يعترف يقول عندي. وبعض الأحيان هو يقوم يشك، يعني يشك ويحاول أنه يبرئ ذمته بأكبر قدر ممكن. ما هو الدافع؟ ما هو الباعث؟ هو دافع الدين. إذا استطعنا أن نجعل هذا الباعث قويا في نفوس أبناء المجتمع، لا نهضة لأي مجتمع ما لم تكن هناك اندفاع ذاتية، ما لم يكن هناك باعث روحي داخل نفوس أبناء المجتمع، كيف نخلق هذا الدافع؟ كيف نوجد هذه الروحية؟ بمجرد العلم والمعرفة، العلوم والمعارف لا تخلق هذا الدافع النفسي، الدافع الضميري. قد تجد إنسان فيلسوف عالم مفكر، لكن إذا لم يكن لديه إيمان، إذا لم يكن له ضمير ديني يقظ، علمه وفكره وفلسفته لا تجعله منقادا للقانون، للتعاليم، للنظام. الشيء الأساسي أن نخلق الباعث الديني في نفوس أبناء المجتمع، الباعث الروحي في نفوس أبناء المجتمع. وجربنا إحنا الآن، إذا واحد يدرس تاريخ العرب المعاصر يشوف المعارك اللي صارت مع إسرائيل، بعض المعارك حينما كانت ترفع فيها شعارات القومية، حينما كانت ترفع فيها الشعارات المادية المحدودة، كانت نتائجها أيضا كما هو متوقع نتاج لتلك الشعارات، ما حققت فيها الأمة شيء يذكر من النصر من التقدم. لكن في 73 حينما كانت المعارك كانت شعارات الإيمان، شعارات الدين، كانت الروحية الدينية قوية في أوساط المقاتلين المجاهدين كما كتب كل المتابعين لمعارك 73، حينئذ كانت النتائج باهرة وعظيمة. الآن هؤلاء المسلمون الموجودون في داخل فلسطين هم يعرفون من يقاومون ومن يقابلون، قوة إسرائيلية يهودية مدججة بالسلاح بالعتاد بمختلف أنواع القوة، وهم عزل لا يمتلكون إلا بعض الأشياء الخفيفة أو بعض الأحيان الحجارة، سلاحهم الحجارة فقط. ما الذي يجعل هؤلاء الشباب هؤلاء الأطفال يصمدون أمام أرتال الدبابات، أمام وسائل التعذيب والقمع الموجودة عند اليهود عند الإسرائيليين؟ ما الذي يجعلهم يصمدون بينما انهزمت تلك الجيوش المدججة من الجيوش العربية؟ كيف يصمد هؤلاء؟ ليس إلا بالروحية الدينية. هؤلاء المؤمنون في جنوب لبنان أبطال المقاومة الإسلامية هناك، كيف يقاومون؟ كيف يصمدون؟ ليس إلا بالروحية الدينية الموجودة عندهم. ولذلك مع الأسف الكثيرون لا يقدرون هذه الثروة، الثروة الروحية حق تقديرها، بغض النظر عن النظرة الدينية المحضة. احنا نريد نبني نعيد بناء هذه الأمة، نريد نصنع نهضة في هذه الأمة. هذه الثروة الروحية تمكننا، تعطينا فرصة كبيرة لكي نخلق فاعلية عظيمة في أبناء هذه الأمة. كيف؟ عن طريق بث الروح الدينية في أبناء المجتمع. ولذلك حتى لو كان الإنسان غير مؤمن بالدين فإنه يجب أن يدرك تأثير الدين في نفوس معتنقيه ويستفيد من هذا السلاح، من هذا التأثير. رسول الله صلى الله عليه وآله قام بهذا الأمر، أثار الحالة الروحية لأنها حق، هي حالة صحيحة وحقيقية ولما تتبعها من النتائج. تشوف ذاك الرجل ماعز اللي التاريخ يذكر عنه، هو نفسه يجي، مالك بن ماعز هو نفسه يجي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله زنيت فطهرني وأقم علي الحد. الرسول يقول له روح الآن، الآن روح أني. ثم يسأل بعض أتباعه أتعلمون أن عقله سالما؟ خاف هذا شوية مخبن ولا شوية يجي يعترف على نفسه هي شكل. يريد النبي يتلمس له المعاذير حتى لا يقام عليه الحد. قال لا والله عقله سليم صحيح. في اليوم الثاني يجي يا رسول الله طهرني أقم علي الحد. ما الذي يدفع الإنسان هو يبتعد عن أن يصاب بأذى، وهذا هو بنفسه يجي يقول يا رسول الله طهرني. في اليوم الثالث الرسول أقام عليه الحد. وامرأة أيضا شبيهة بها، المرأة الغامدية كما يذكرها التاريخ، نفس الشيء 3 مرات تأتي للرسول، الرسول يقول لها اذهبي، يقول لها يا رسول الله إني حبلى، إني حبلى من جريمتي، يقول لها اذهبي حتى تلدي، تولد تجي يا رسول الله ولد، اذهبي حتى ترضعي، بس يريد مخرج هي تروح، هي تجي طهرني يا رسول الله. هذا باعث روحي، باعث نفسي، يجعل من الإنسان رقيبا على نفسه وضابطا لها حتى لا تنحرف وحتى لا تنحاز عن طريق الحق والصلاح. هذا أولا. وثانيا الطموح والتطلع. ترى قيمة الإنسان في هالدنيا ليس بجسمه ولا بإمكاناته المادية، قيمة الإنسان بطموحه بعلو همته. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: المرء يطير بهمته كما يطير الطير بجناحيه. كلما كانت للإنسان همة كبيرة، كلما كان عنده تطلع كبير، كلما استطاع أن ينجز وأن يحقق. ومشكلة الكثيرين من أبناء أمتنا في هذا العصر ومن أبناء مجتمعنا أن تطلعاتهم محدودة، لما تجلس مع اي واحد شو تريد تسوي؟ شنو تطلعك؟ شو تريد تكون؟ شوفه في حدود احتياجاته، بيت، وظيفة، سيارة، زوجة، في حدود احتياجاته البسيطة. التطلع اصبح محدود عندنا في المجال العلمي، التطلع صار محدود حتى في المجال المادي. ترى يا اخوان، يعني صحيح احنا نقول الانسان لازم تكون عنده اهتمامات روحية، بس ترى حتى وضعنا المادي احنا ما عندنا تطلعات جيدة على المستوى الوضع المادي. ولذلك الان مجتمعنا في الناحية الاقتصادية قياسا ببقية المجتمعات والمناطق يصبح يعني صفر على الشمال. المناطق الاخرى، المجتمعات الاخرى واللي كانوا متخلفين عنا في هذا الجانب، بلدنا كانت بلد تجارة، كان لها ماضي عريق في التجارة، في العمل، في الأعمال المختلفة. اقرأوا عما قبل 100 سنة، 70 سنة، 50 سنة، شلون كانت مناطقنا وشلون كان كبار التجار عندنا وكبار الملاكين عندنا وكبار أصحاب الثروات عندنا. لكننا أصبحنا الآن قياسا إلى غيرنا وضعنا الاقتصادي والمادي ضعيف. لماذا؟ تطلع أيضا عندنا ضعيف، ما اهتمينا بالتصنيع، ما اهتمينا بالمشاريع الكبيرة، ما اهتمينا بإيجاد الشركات الضخمة. ومع أن الدين يشجعنا على هذا الشيء في الحديث الشريف: نعم العون على الدين الغنى، لا خير في من لا يرغب، هذا حديث، لا خير في من لا يرغب في جمع المال من الحلال، لا خير، هذا ما في خير، لازم يرغب في جمع المال من الحلال. وفي حديث آخر: من لا معاش له لا معاد له. لماذا أصبحت الهمة عندنا ضعيفة؟ التطلع محدود. الهمة والتطلع الكبير شيء أساسي لتقدم أي مجتمع من المجتمعات. كل إنسان لازم يفكر أن يصنع شيئا، أن يعمل شيئا لنفسه، لمجتمعه، في مختلف الجوانب، في مختلف المجالات. والذين عملوا وصنعهم بشر مثلنا، ما الفرق بيننا وبينهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله جاء لأولئك العرب اللي كان همة كل واحد منهم في حدود معينة، واللي كان الرسول صلى الله عليه وآله ينعى عليهم في البداية هذه الهمة. أحاديث كثيرة عندنا ضد الناس اللي همتهم هالحاجات المادية المحدودة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أو أكون كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسل شغلها تقممها. هذا مو من صفات الإنسان الواعي المسلم. وفي حديث آخر: من كانت همته بطنه كانت قيمته ما خرج منه. الإنسان لازم تكون عنده همة أكبر وأوسع من احتياجاته المادية المحدودة. الرسول أعطى هؤلاء الناس، زرقهم بالتطلع، بث فيهم روح الطموح، خلاهم يطمحوا مو عن هالقبيلة تغير على القبيلة الأخرى وتأخذ منها شيء، أعطاهم طموح إلى ديوان وإيوان كسرى وقيصر، إلى الفرس، إلى الروم، إلى مختلف نواحي الأرض، إلى شرق الأرض وغربها. أعطاهم طموح، أعطاهم روحية، وأكثر من الدنيا، وأكثر من هذه الحدود الموجودة. وهناك رواية طريفة تبين كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤكد على جانب التطلع والطموح وعلو الهمة في أصحابه وفي من حوله. هذه الرواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يبعث مر الطائف، فنزل ضيفا عند رجل من أهل الطائف، ضيف عند ذاك الرجل. بعد ذلك بعث صلى الله عليه وآله وصار في المدينة وصار المجتمع والدولة بيده، فإجوا الناس إلى ذاك الرجل اللي من أهل الطائف: فلان، تتذكر قبل كم سنة إجا واحد من مكة ونزل ضيف في بيتكم؟ قال: نعم أتذكر، صاير. قالوا: هذا هو النبي الحين، والنبي والدولة بيده والمجتمع بيده، روح روح بالسرعة تحصل لك شيء، تحصل لك نصيب، وهو كريم وجاي عندك ضيف سابقا، روح ذكر باستضافتك له واطلب منه ما تريد، هو كريم يعطيك. وفعلا شد رحاله نحو المدينة، دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، أسلم، ثم قال: يا رسول الله، هل تعرفني؟ تتذكرني؟ تعرفني؟ الرسول قال من أنت؟ قال أنا الرجل الذي نزلت عليه في الطائف. قبل كم سنة اجيت الطائف واجيت في بيتنا وكان لنا شرف استضافتك، تتذكر؟ الرسول قال نعم اذكر، اذكر ذلك جيدا. اطلب حاجتك، اطلب حاجتك اللي تريد، اطلب حاجتك. اعطاه شيك مفتوح بياض، اطلب شي تريد، ما هي حاجته؟ وكررها عليه، اطلب حاجتك فان لك ما تسأل، اللي تريد انا اعطيك. فرفع رأسه معتزا مفتخرا وتحدث بملء فيه على اعتبار طلبة كبيرة. قال يا رسول الله اريد ان تأمر لي بمئتي شات. 200 شات. الرسول قال اعطوه 200 شات، هذا حط طموحه، هذا حط تطلعه، اعطوه 200 شات. ثم لما انصرف التفت الرسول الى اصحابه، شوف كيف تربية، شوف كيف التوجيه. قال لهم ما ضر هذا الرجل لو سألني ما سألت عجوز بني إسرائيل نبي الله موسى. ليش ما سألت، ليش ما سألني مثل مسألتها، مثل طلبتها؟ قالوا يا رسول الله وماذا سألت عجوز بني إسرائيل؟ صار يحدثهم حتى يربيهم. قال أوحى الله تعالى إلى نبيه يوسف عليه السلام، إلى نبيه يوسف، إلى نبيه موسى عليه السلام، عفوا إلى نبيه يوسف، أن أخرج من مصر ومعك رفات موسى. بالفعل هو توجه أن يعثر على قبره. قال من يعرف قبر نبي الله؟ قالوا امرأة عجوز هي التي تعرف قبر نبي الله. قال علي بها. جابوها. هل تعرفين قبر نبي الله؟ قالت نعم. هل تدليني عليه؟ قالت نعم لكن بشرطي، أدلك على القبر بس بشرطي. ما هو شرطك؟ قالت شرطي أن يجعلني الله في الجنة في درجتك في الجنة، نفس الدرجة اللي أنت فيها في الجنة. قال لها أنا أضمن لك الجنة، الجنة بعد كافي، نفس درجتي ليش؟ قالت لا، لا أدلك إلا إذا على نفس درجتي في الجنة. تقبل زين، ما تقبل ما أدلك، خب مو غصب، ما أدلك. فصار الرواية تقول فصار نبي الله يساومها، فنزل عليه الوحي من قبل الله، اضمن لها فليس ينقص من حظك شيء، وخسران شيء غير من عند الله، اضمن لها، فضمن لها نفس درجته في الجنة. فالنبي يقول لأصحابه ليش هذا طموح ضعيف 200 شات؟ لماذا لم يطلب مني ما طلبت عجوز بني إسرائيل؟ هكذا كان النبي يربي الطموح والتطلع في نفوس من حوله، وبالفعل صار عندهم هالطموح. ربعي بن عامر يقول لرستم قائد الفرس، رستم يسأل ما الذي جاء بكم، ليش جايين؟ قال إن الله بعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. جايين يحملوا رسالة، عندهم تطلع كبير في حياة البشر. وأخيرا الفاعلية والعطاء والتضحية، هالحالة اللي فجرها الرسول صلى الله عليه وآله في نفوس أصحابه. كانوا يتسابقون إلى العطاء، كانوا يتسابقون إلى الجهاد، كانوا يتسابقون إلى البذل، كل واحد يتمنى أن تتاح له فرصة وفترة. وبالفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهنا مناسبة لكي نقول إن الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله كان لهم الدور الأساس في انتشار الإسلام وفي قيام هذه الدعوة الإسلامية، ولذلك إجلال صحابة الرسول وإكرام صحابة الرسول هذا حق على كل مسلم، وواجبنا إحنا كمسلمين ومؤمنين أن نجل أصحاب رسول الله، وهذه هي آداب أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام زين العابدين علي بن الحسين سلام الله عليه عند دعاء في الصحيفة السجادية، دعاء خاص لأصحاب الأنبياء، لأتعاب الأنبياء، ويخص بالذكر منهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم ممكن تكون هناك وجهة نظر حول تقويم بعض أعمال بعض الصحابة، تصرفاتهم ممارساتهم على أساس عقيدتنا في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الصحابة اللي ما والوا أهل البيت أو ما أعطوا أهل البيت حقهم، عندنا تقويم لهذا الموضوع، لكن هذا لا يعني أن موقفنا العام تجاه الصحابة لا يعني أن موقفنا موقف سلبي أبدا. نحن نجل الصحابة ونكرم الصحابة ونحترمهم كما يأمرنا أئمتنا بذلك وكما يقول بذلك علماؤنا. أحد أعلامنا المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، هذا صاحب كتاب المراجعات، إذا تقرأوا المراجعة رقم 83 و84، شيخ الجامع الأزهر شيخ سليم البشري يدز إلى رسالة يقول له الأدلة اللي أنت جايبها حول الغدير وحول إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أدلة واضحة وصحيحة، لكن كيف نفسر موقف الصحابة؟ هل نستطيع أن نقول أن هؤلاء الصحابة خالفوا الرسول وعملوا وأجرموا وفعلوا؟ صعب علينا أن نعتقد في أولئك الصحابة هذه العقيدة. السيد شرف الدين على جلالة قدره وعلمه في جوابه على هذه الرسالة كتب رسالة رائعة يتلمس الأعذار التي كانت عند الصحابة، أن الصحابة كانت عندهم وجهة نظر، سإحنا ممكن تكون عندنا وجهة نظر أخرى، لكن هم كانت عندهم وجهة نظر اجتهدوا في مقابل النص. بالفعل كتابة رائعة ينبغي أن يقرأها الإنسان، أن يقرأها الإنسان حتى يشوف أن الموقف ليس صحيحا ما يقوله بعض دعاة التفرقة أن الشيعة كذا يقولون في الصحابة كذا يقولون في الصحابة، هذه لإثارة وتهيج العواطف، هذه فقط لتشويه الصورة. الموقف الحقيقي لأئمتنا ولعلمائنا هو موقف الإجلال والإكبار للصحابة المخلصين الذين بذلوا جهودهم في نشر الدين، وطرح وجهة نظر حول بعض المواقف، وجهة نظر حول بعض المواقف التي نراها مخالفة، لكن الموقف العام تجاه الصحابة موقف إيجابي. أحد أعلامنا أعلام هذه المنطقة المرحوم الشيخ علي أبو الحسن الخليجي رحمة الله عليه، هذا عنده كتاب جدا رائع وجميل اسمه الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية، يقع في مجلدين أكثر من 1200 صفحة، حوار ونقاش هادئ وموضوعي حول مختلف هذه القضايا ومن جملتها الموقف من الصحابة. ونص رحمة الله عليه في كتابه على أن ما يشاع وما يثار وما يقال عن الشيعة في هذا الجانب إنما هو نوع من أنواع تشويه السمعة، من أنواع المغالطة، الأراجيف، الأباطيل. الموقف العام هو هذا، أن الصحابة يعترف لهم بدورهم وبجهادهم وبمكانتهم، لقد أبلوا بلاء حسنا، لكن هذا لا يمنع إذا كانت هناك وجهة نظر أن تطرح، أما السب والشتم فليست من أخلاق أهل البيت ولا من أخلاق شيعتهم، وإذا حصل أن أحد يمارس السب وشتم للصحابة فهو مخالف لتعاليم أهل البيت، أهل البيت ما يأمروا هكذا. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما سمع جماعة من أصحابه يسبون معاوية، ومعاوية واضح موقف الإمام علي منه وموقف أهل البيت منه، نهرهم وقال لهم إني أكره لكم أن تكونوا سبابين أو شتامين، أئمتنا لا ينصحنا بمثل هذا العمل وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها، بل يمكنني أن أقول إن السب أو الشتم يصبح حراما. لماذا؟ لأن انعكاسات على المذهب، انعكاسات على الطائفة، انعكاسات على المجتمع، انعكاسات سيئة لا يرضى بها أهل البيت ولا يرضى بها الدين. واقعة بدر تتجلى فيها روعة مواقف صحابة الرسول وموقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. واقعة بدر حدثت في السنة الثانية للهجرة، وحصلت في أيام شهر رمضان، الرسول صلى الله عليه وآله خرج من المدينة في اليوم الثامن من شهر رمضان، وحصلت الواقعة في 17 من شهر رمضان، يعني شهر رمضان شهر جهاد، شهر عمل، والعديد من الغزوات والمعارك حصلت في شهر رمضان. فتح مكة انصار في شهر رمضان، العديد من معارك المسلمين في التاريخ كانت تحصل في شهر رمضان. شهر رمضان مو شهر أكل، مو شهر كسل، مو شهر نوم، مو شهر راحة، كلا، وإنما هو شهر نشاط، شهر حيوية، شهر عطاء، شهر عمل في سبيل الله وسبيل مصلحة المجتمع. السنة الثانية للهجرة، وسبب غزوة بدر أن قافلة للمشركين لأهالي مكة لقريش، قافلة تجارية بقيادة أبي سفيان، كانت راجعة من الشام إلى مكة. طبعا قريش صادرت أموال المسلمين الذين هاجروا ومارست ضغوطها الشديدة على المسلمين، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينتقم أو أن يوجه ضربة تأديبية لهم على ما صنعوه بالمسلمين وكرد على اعتداءاتهم على المسلمين، ولذلك نادى في الناس أن يخرجوا من أجل أن ينالوا تلك القافلة. الروايات تقول القافلة كان فيها 1000 بعير وكان على حراستها 40 رجل. الرسول صلى الله عليه وآله دعا أصحابه للخروج، لكن ما سوى تجنيد إلزام شامل، من أحب منهم الخروج يخرج، ما طلعوا كل المسلمين من المدينة، وإنما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله 317 شخص خرجوا معه إلى بدر. وبدر نسبة إلى بئر قد حفرها رجل يقال له بدر، تبعد عن المدينة المنورة 153 كيلومتر الآن، يعني مقاييس الآن. طبعا أبو سفيان أدرك وشعر أن هناك طلب من خلفه وأن المسلمين يمكن أن يهاجموه، فبعث خبر إلى مكة، بعث من يصيح في أرجاء مكة: اللطيمة اللطيمة يا قريش، أدركوا قافلتكم وتجارتكم، فإن محمدا وأصحابه يتعرضون لها، الغوث الغوث. كان استثارة وتهيج. بالفعل تجهز الناس، تجهزت قريش بما لديها من قوة واستعداد وخرجوا، وكان عدد الذين خرجوا 1300 شخص. المسلمون 317 والكفار 1300 شخص خرجوا، وكان معهم تلك العدة الكبيرة الكاملة 60 فرس وفي بعض الروايات 100 فرس، بينما المسلمون كان لهم فرسان فقط، ليس لهم إلا فرسان و70 بعير، فكانوا يتناوبون عليها، كل 3 يشتركوا في بعير واحد. الرسول صلى الله عليه وآله مع مرثد ابن أم مرثد ومع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، 3 كانوا يتناوبون على بعير واحد. علي ومرثد قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله اركب ونحن نمشي عنه، احنا 2 نتناوب، انت ابقى تمشي على البعير ما تمشي. الرسول رفض، قال: ما انتما باقوى مني على المشي، وما انا بازهد منكما، وما انا بازهد منكما في الاجر، انا ايضا ارغب في الاجر وانا عندي قوة ان امشي. وشاركهم في المشي والسير والتناوب على البعير. جاء المسلمون يقصدون القافلة، طبعا القافلة نجت ووصلت الى مكة. ابو جهل اصر: ما دام طلعنا لازم نواجه ونوجه ضربة تأديبية حتى يعلم العرب قوة قريش وحتى يعلم العرب عزة قريش. أخذته العزة بالإثم، فالكل استجاب له إلا بنو زهرة، وكانوا 300 شخص عادوا إلى مكة، ما شارك أحد من بني زهرة مع المشركين أبدا، عادوا إلى مكة. 1000 راحوا مع أبي جهل، وهناك حصل اللقاء بين تلك الفئة المحدودة الصغيرة 317 وبين 1000 شخص 1000 رجل، لكن المسألة لم تكن العدد، وإنما كانت الروح، وإنما كان الإيمان، وإنما كانت التضحية والفداء في سبيل الله. برز من المشركين في بداية المعركة 3 برزوا: شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، هذول ثلاثة هم من قادة المشركين. يا رسول الله أو يا محمد أبرز إلينا أكفاءنا حتى نتقاتل معهم. خرج ثلاثة من الأنصار انتسبوا إليهم قالوا لا نقاتلكم فليبرز إلينا أكفاؤنا من قريش. فانتدب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب والحمزة ابن عبد المطلب وعبيد ابن الحارث، اجوا الثلاثة طلبوا منهم الانتساب، عرفوا انفسهم قالوا نعم هؤلاء اكفاؤنا من قريش. ودارت المعركة بين الثلاثة. علي بن ابي طالب انقض على الوليد وفي خطفة يعني بضربة خاطفة استطاع ان يجدله على الارض سريعا. حمزة اشتبك مع شيبة حتى سقطا معا على الارض، انسلم سيفاهما وسقطا على الارض. علي اجى الى الحمزة وكان الحمزة اطول منه، قال يا عم ضم رأسك حتى اجهز على عدو الله. بالفعل ضم حمزة رأسه في صدر عدو الله فاجهز عليه علي بن ابي طالب. ثم قام علي والحمزة وذهب الى عبيدة وقد اصاب عدو الله بضربة على رأسه، لكنه وجه اليه ضربة على ساقه فاجهز عليه واحتمل عبيدة. اذا علي قتل الوليد وشارك في قتل الاخرين ايضا. ثم دارت المعركة، طبعا المعركة ما طولت كثير وتم النصر للمسلمين. قتل من المشركين 70 شخص. يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه احصي قتل علي فبلغوا 35 من 70، يعني نصف القتلى قتلوا بسيف امير المؤمنين علي بن ابي طالب. واسر من المشركين 70، الاسرى 70 من المشركين، اما الشهداء والقتلى من المسلمين فكانوا 14 شخص، 14 شهيد من المسلمين في مقابل 70 قتيل من المشركين. لماذا حصل هذا النصر السريع؟ لو قرأ الإنسان أحداث تلك المعركة يشوف نماذج رائعة. الرسول صلى الله عليه وآله يلتفت إلى أصحابه، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أحد الأصحاب عمر بن الحمام كان بيده تميرات يأكلها، لما سمع كلام رسول الله، يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض، بخن 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 بخن. قال له رسول الله لماذا تقول هكذا؟ قال إني لأرجو أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فرمت تميرات من يده، قال لئن بقيت في هذه الدنيا حتى أكمل هذه التميرات إنها لوقت طويل. دخل المعركة ما هي إلا لحظات وإذا به قد وقع شهيدا وذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أحد المسلمين أيضا معاذ كان يقاتل الأعداء فأصابه أحد المشركين على يده فقطع يده، لكنها بقيت متعلقة بجلدة اليد. استمر في القتال، رأى أن يده المتعلقة بالجلدة تعوق حركته، فما كان منه إلا أن وضعها على ركبته وقطعها ورمى بها إلى الأرض واستمر يقاتل المشركين. كان الواحد من المسلمين يقاتل وفي معسكر الأعداء أخوه أو عمه أو ابن عمه أو أقرباء فلا يبالي. علي بن أبي طالب كان في مقدمة معسكر الإسلام وكان في معسكر المشركين أخوه عقيل ابن أبي طالب. طبعا عندنا روايات تاريخية أن العباس اللي كان أيضا في معسكر المشركين وعقيل وبعض الهاشميين خرجوا قهرا مع الكفار مع المشركين، وإلا هم كانوا مسلمين. والعباس قال لرسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن أخي أنا مسلم ترى، قال علينا من ظاهرك، أنت ظاهرك علينا، كان ظاهرك علينا فنحاسبك على ظاهرك، نتعامل معك باعتبارك واحد من معسكر الأعداء. مر علي بن أبي طالب على أخيه عقيل فأعرض عنه، فصاح به عقيل يا ابن أم أتعرض عني؟ قال الله ورسوله أولى منك. الله ورسوله أولى منه. أبو حذيفة كان في معسكر المسلمين من المجاهدين المسلمين، وأبوه عتبة كان من المشركين. لما قتل جاءوا يسحبون جثته إلى القليب اللي جابوا في جثث المشركين. الرسول نظر إلى وجه أبي حذيفة رآه شوية متغير يعني مستاء، التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله: أبا حذيفة هل دخلك شك من أبيك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكني آسف أن يموت أبي مشرك فيدخل النار، لكن ما دخلني شك، آسف أن يموت مشرك فيدخل النار. مصعب بن عمير أخوه أبو عزيز بن عمير كان في معسكر الأعداء، أخذ أسيرا، فمر عليه مصعب فالتفت إلى من كان أسره من المسلمين، قال له: شد وثاقه جود عدل، فإن لأمه مالا كثير تفديه به. جود أخوي عدل، ترى أمي عندها فلوس كثيرة. وإذا بأخيه يقول: أهذه وصيتك بأخي؟ هالشكل توصي بأخي؟ فقال مصعب: إنه، أي الآسر، إنه والله أخي دونك، مو أنت أخوي، هذا المسلم اللي أسرك، إنه والله أخي دونك. هكذا كان المسلمون، وبهذه الروح استطاعوا أن يحققوا ذلك النصر الحاسم السريع، وجاءوا بالأسارى إلى المدينة المنورة أسرى. الرسول صلى الله عليه وآله تداول الرأي مع أصحابه: ما نصنع في هؤلاء الأسارى؟ بعضهم قال: اطلقوا سراحهم. بعض الصحابة قالوا: لا، خل نقتلهم. وهذا كان رأي الخليفة عمر بن الخطاب، كان رأي أنه لازم نقتل هؤلاء كلهم، لكن الأمر نزل من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يطلب منهم الفدية، أن كل واحد فداء يسلم، إما مال، واللي ما عنده مال وكان يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين. العباس ابن عبد المطلب عم النبي، الرسول صلى الله عليه وآله طلب منه الفداء، قال: يا ابن أخي ليس لي مال، ما عندي شيء. قال له الرسول: وأين مالك الذي تركته عند أم الفضل وقلت لها إذا أصبت فللفضل كذا ولفلان كذا ولفلان كذا؟ قال: والله لا يعلم عنه أحد إلا أنا، ما حد يدري عن الموضوع، ولكنك رسول الله حقا، أنت رسول من قبل الله بعد. فاضطر أن يسلم الفداء. الروايات تقول: في تلك الليلة الرسول صلى الله عليه وآله ذهب لينام، لكنه استيقظ سريعا. المسلمون قالوا له: ما لك يا رسول الله استيقظت؟ خير صاير؟ قال: سمعت أنين بعض الأسرى في الأسر فأزعجني ذلك. أعداء أسارى مقاتلي، لكن باعتبارهم ناس، باعتبارهم بشر، والرسول في قلبه الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يتألم من أنين بعض الأسرى، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعامل الأسرى أي معاملة سيئة، عاملهم بالإحسان، عاملهم بالخير، وهذه هي آداب الإسلام. خاص مع أنهم الأسرى ما كان فيهم نساء، ما كان فيهم أطفال، كانوا كلهم رجال مقاتلين، لكن كيف تعاملوا مع أسارى أهل البيت؟ جعلوهم في خربة في الشام لا تكنهم عن برد ولا تحميهم عن حر. خربة خربة أهل البيت، بنات رسول الله، أطفال رسول الله، يخلوهم في خربة وبتلك الحالة السيئة. تقول إحدى الروايات: زين العابدين عليه السلام رأى عمته زينب في خربة الشام وهي تصلي صلاة الليل من جلوس. عمة، ما لي أراك تصلين صلاة الليل من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، فقد أبيك هد أركالي، وهؤلاء القوم يعطون لكل واحد منا رغيفا من الخبز ووعاء من الماء، قدحا من الماء، فأرى بنات أبيك يتصايحون من العطش، يتصايحن من العطش والجوع، فأقدم لهم حصتي من الطعام والشراب، وقد مضت لي أيام وأنا جائع، فبعد ما عندي قدرة أصلي صلاة الليل من قيام، ولذلك أضطر أصلي صلاة الليل من جلوس. ليلة من ليالي يزيد سمع الواعي في تلك الخربة، سمع صياح وبكاء ونحيب، في الخربة التي فيها عيالات الحسين. سال من الخبر؟ بعد من يسأل شو الخبر الصاير عند اليتامى الصاير عند النساء؟ قالوا إن طفلة من بنات الحسين رأت أباها الحسين في النوم فانتبهت فزعة مرعوبة وإنها تريد أن ترى أباها الحسين. هذه السيدة رقية رايحين الشام انتو زائرين قبر السيدة رقية. هذه الطفلة الوديعة الطيبة اللي كان دائما الحسين يضعها في حجره ويمسح على وجهها ورأسها، كانت لها علاقة شديدة بأبيها الحسين، لكن من اليوم العاشر في المحرم ما رأت أباها الحسين. رأت أباها في النوم وتريد أن ترى والدها. قال يزيد خذوا لها رأس أبيها. بينما الطفلة جالسة جاءوا لها بطاشت مغطى بمنديل. قالت ما هذا؟ أريد أن أرى والدي. تأتون لي بطشت من الذهب ماذا أصنع به؟ قالوا لها اكشفي هذا المنديل عظم الله أجوركم لا أيتم الله أطفالكم. رفعت المنديل فرأت وجه أبيها الحسين وهو مفضوخ الجبين مخضوب الشيب مكسر الثنايا. انحنت عليه تقبله وتمسح الدم عن وجهه وتنادي يا والدي والله عظيم والله عظيم انا عيش من صغري يتيم اثار الاب يا ناس حتى فاضت روح والشريفة. قامت الحوراء زينب رفعتها عن رأس أبيها وعلت الصيحة كأني بزينب تنادي حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج. ويتيمة فزعت لجسم كفيلها حسر القناع تعج في أصواتها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائج السائلين. غير سوء حالنا بحسن حالك. آمنا في أوطاننا. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.